مرحبا بكم أصدقائي، يطيب لي جدا أن أجتمع معكم، لا سيما أن اجتماعنا معا ينصب على دراسة أسفار الكتاب المقدس كلمة الله للإنسان. كل رجاء أن تجد الوقت مستمعي لكي تجالسني. يطيب لي أن أتابع مشوارنا معكم عبر سفر الرؤيا الشيق، فقد بدأنا القسم الثاني منه الذي يتحدث فيه الرب يسوع إلى الكنيسة في أفسس في وسط ظروف اتسمت بالمادية البحتة وانتشار المذهب الحيواني القائل بأن البشر ليسوا سوى حيوانات وانتشار الوثنية وعبادة الأصنام. وقبل المراجعة لنستمع معا مرة أخرى إلى الآيات السبع الأولى من الفصل الثاني من الرؤيا.
اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله.
طبعا كان الرب يتحدث مع مؤمنين ويقول لهم أنا عارف أعمالكم، فالرب يسوع لا يطلب أعمالا صالحة من العالم الضال، وهو عارف الإعياء والإرهاق الذي اختبره المؤمنون في أفسس، فقد عملوا من أجل الرب حتى أصابهم الإعياء والإرهاق، وهو عارف صبرهم وأنهم لم يكونوا يطيقون الأشرار، كما أنهم اختبروا كل شخص جاء إلى أفسس مدعيا وزاعما أنه رسول، فقد كانوا يسألونهم إن كانوا قد رأوا المسيح المقام أم لا، وسرعان ما كانوا يعرفون ما إذا كان هؤلاء رسلا أم لا. كانوا يحتملون الصليب من أجل اسم المسيح، لقد كرزوا بالمسيح وآمنوا بميلاده العذراوي وآمنوا بلاهوته وبموته الكفري وقيامته، كما أنهم دفعوا ثمن إيمانهم هذا ولم يكلوا أبدا من خدمة الرب. إذن ماذا كانت مشكلتهم؟ يقول لهم الرب عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، لقد فقدوا تكريسهم وحماسهم لشخص المسيح، فقد عمل الروح القدس على وضع المؤمنين في أفسس في علاقة حميمة وشخصية مع الرب إلى درجة باتوا يستطيعون معها أن يقولوا للرب نحن نحبك، وهم لم يكونوا قد تخلوا عن محبتهم تلك بصورة كاملة، لكنهم كانوا يقتربون من ذلك. وقد طرحنا السؤال التالي على جميعنا، هل تحب الرب يسوع المسيح؟ فإن كنت تحب الرب فهذا كفيل بتصحيح جميع علاقاتك الأخرى ويجعل من خدمتك المسيحية مصدر فرح حقيقي. العلاقة الخاطئة مع الرب هي السبب الذي جعل الرب يسوع يقول للمؤمنين في أفسس لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. وما الحل بالنسبة لهم؟ تقول الآية الخامسة من الفصل الثاني من الرؤيا، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. فاذكر، كان هذا هو أول شيء ينبغي عليهم أن يقوموا به. تعد الذاكرة شيئا رائعا، قال أحدهم إن الذاكرة هي رفاهية لا يستطيع التمتع بها إلا الشخص الصالح. صديقي المستمع، هل تذكر الوقت الذي اهتديت فيه إلى المسيح؟ هل تذكر الإثارة المصاحبة لذلك؟ وهل تذكر ماذا كان الرب يسوع يعني بالنسبة لك؟ هل أصبحت باردا وعديم الاكتراث؟ هل تعاني من حالة الفتور؟ إذن عليك أن تذكر، أذكر أين كنت في السابق وارجع إلى ما كنت عليه سابقا. يقول وتب. صدقني يا عزيزي، إن المؤمنين بحاجة لأن يتوبوا. ينبغي علينا جميعا أن نتخلص من حالة الاتكال على الذات ومن النزوات والمحاباة ومن التظاهر الزائف بالقداسة. تب، والتوبة تعني الرجوع إليه، وهي رسالة إلى المؤمنين. كيف تجرؤ الكنيسة أن تقول لشخص غير مخلص أن يتوب؟ فالشيء الذي يحتاج إليه الشخص غير المؤمن هو أن يلتفت إلى الرب يسوع كي يخلص. وحينما يلتفت إلى المسيح فهذا يعني أنه سيتوب عن خطاياه. نقرأ في رسالة تسالونيك الأولى: وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء. وهكذا فالكنيسة بحاجة لأن تتوب، لكن الكنائس لا تريد سماع مثل هذه الرسالة. أما أنت صديقي فتذكر وتب وارجع إلى المسيح، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. يقول المسيح إنه سيزحزح منارتك، فالمسيح ما يزال يراقب المصابيح، وهو لا يمانع في تشذيب فتائل المصابيح أو حتى إطفائها إن لم تكن تنير بصورة جيدة. عدد 6: ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. يقول بعض علماء الكتاب المقدس إن النيقولاويين هم طبقة من الكهنة الذين بدأوا يظهرون على الساحة في ذلك الوقت ويحاولون السيطرة على الناس. وهناك من يقول إنه من المستحيل أن نرى هذه المجموعة في أي من الكنائس القديمة أو اللاحقة. وهناك من يقولون إنه كان هناك شخص يدعى نيقولاوس الأنطاكي ارتد عن الحق وقام بتأسيس بدعة تعلم، من ضمن الأشياء الأخرى، أنه ينبغي على المرء أن ينغمس في الخطية كي يفهمها. لهذا فقد ترك أتباع هذه الهرطقة أنفسهم لشهواتهم الحسية قائلين إن مثل هذه الخطايا لا تمس الروح. وربما كانت هذه الكلمة تشير بالفعل إلى هذه البدعة. وقد كانت الكنيسة في أفسس تكره أعمال النيقولاويين، لكن بعد قليل سوف نرى أن الكنيسة في برغاموس قد احتملت أعمالهم. عدد 7: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من له أذن، من المعروف أن ليس جميع الناس يسمعون كلام الله. صحيح أنهم يسمعون الصوت، لكنهم يفوتون المعنى والرسالة الكامنة وراء الكلمات. والرب يسوع يستخدم هذه العبارة لتحفيز الأذان الضعيفة السمع، ونحن نعرف من خلال الأناجيل أنه كان يستخدم هذا التعبير، فقد قال إنهم يمتلكون أذانا للسمع لكنهم لا يسمعون. وها هو الآن يتحدث إلى الأشخاص الذين يمتلكون فهما روحيا، فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. والمقصود هنا الروح القدس الذي هو معلم الكنيسة. ويقول من يغلب، ويشير هذا القول إلى المؤمنين الحقيقيين، ولا يمكننا أن نغلب كمؤمنين إلا من خلال دم الخروف. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. ربما تذكر يا صديقي أن الإنسان حرم من الأكل من شجرة الحياة بعد سقوطه من جنة عدن، كما هو مدون في سفر التكوين الفصل 3. لكن في السماء سوف نحظى جميعنا بامتياز الأكل من شجرة الحياة، وعندها سوف نحيا كما لم نحيا من قبل. التي في وسط فردوس الله، أي التي في جنة الله. فالسماء جنة خضراء وليست مجرد مكان مليء بالطرقات الذهبية. وأخيرا صديقي المستمع، يجدر التنويه إلى أن الكنيسة في أفسس تمثل الكنيسة في أوجها، أي الكنيسة الرسولية التي كانت في عهد الرسل. والآن إلى كنيسة سميرنا والتي هي الكنيسة المستشهدة، الكنيسة التي تألمت واستشهدت في سبيل المسيح. ما تزال مدينة سميرنا ماثلة حتى يومنا هذا، وهي مدينة إزمير الحالية، مدينة مأهولة بالسكان منذ تأسيسها. كانت سميرنا تعد من أجمل مدن آسيا وأروعها، وقد كانت تدعى زهرة أو زينة، كما أنها كانت تدعى تاج آسيا بأكملها، لأنها كانت مليئة بالأزهار والشجيرات وأشجار الآس، وكانت مزدانة بالمباني والهياكل مثل هيكل زيوس وديانا وهيكل أفروديت وهيكل أبولو وأسكليبيوس. وكان يوجد في سميرنا مدرج ومركز للموسيقى، بل كانت موطن الموسيقى، وكان فيها مدرج للألعاب الرياضية، وفي ذلك المدرج استشهد تلميذ الرسول يوحنا وأسقف سميرنا المدعو بوليكاربوس، حيث أحرق حيا في سنة 155 للميلاد. في الأدب المسيحي فإن كلمة سميرنا تعني معاناة، وقد قال الرب يسوع في رسالته التي وجهها إلى الكنيسة في سميرنا إنه يعرف معاناتهم وفقرهم، وهو لم يدن هذه الكنيسة أو الكنيسة في فيلادلفيا، وهما الكنيستان اللتان لم تسمعا كلمة دينونة واحدة من الرب يسوع. ومن المدهش أن هاتين المدينتين سميرنا وفيلادلفيا هما الوحيدتان اللتان بقيتا موجودتين على الدوام. وكما أن أفسس تمثل الكنيسة الرسولية، فإن سميرنا تمثل الكنيسة المستشهدة التي تغطي الفترة الواقعة من سنة 100 للميلاد إلى سنة 314 للميلاد تقريبا، أي من وقت موت الرسول يوحنا إلى وقت صدور مرسوم التسامح الديني من قبل أغسطينوس في سنة 313 للميلاد، والذي أنهى اضطهاد المسيحيين ليس في سميرنا فقط، بل وفي جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية. ها هو الرب يسوع يخاطب الكنيسة في سميرنا، إنها أقصر رسائله، وهي كلها ثناء ومديح، فكل ما سيقوله للمؤمنين في تلك الكنيسة هو مدح وثناء. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحتي من الآية 8 وحتى 11 من الفصل الثاني من الرؤيا.
واكتب إلى ملاكي كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني.
واكتب إلى ملاكي كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. تشير هذه الآية إلى الآيتين 17 و18 من الفصل الأول، واللتين تقولان: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. فقد اختار الرب من الرؤية التي تتحدث عنه تلك الشخصية التي تناسب كل كنيسة، فهو يصف نفسه للكنيسة في سميرنا بأنه الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. الأول والآخر أي أنه لم يكن هناك أي شخص قبله، ولن يكون أي شخص بعده، فهو يمتلك السلطة على الكل. وقد كان ينبغي على المؤمنين المضطهدين أن يعلموا أنه هو المهيمن، وبأن الاضطهاد الذي كانوا يختبرونه كان موجودا في مخطط الله. الذي كان ميتا فعاش، وهذه رسالة حقيقية إلى الشهداء، فتجربته مع الموت قارنته مع 5 ملايين شخص الذين استشهدوا خلال تلك الفترة. بحسب كتاب فوكس للشهداء، فقد استشهد 5 ملايين شخص في سبيل المسيح في تلك الفترة، لكن المسيح غلب الموت، وهو قادر على تخليص من يضطهدون وينالون الشهادة إلى التمام. ما يزال لدى الرب يسوع ما يقوله للمؤمنين في سميرنا، عدد 19: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هناك 7 أمور يمتدحها الرب يسوع في هذه الكنيسة، ألا وهي: أولا ضيقتك، وهي تأتي أولا. تذكر صديقي أن الضيقة المذكورة هنا ليست هي الضيقة العظيمة، بل تعني ببساطة الظروف الصعبة. وبما أن ذلك الاضطهاد المرعب الذي شهدته الكنيسة على يد الأباطرة الرومان لا يعد الضيقة العظيمة، فمن المؤكد أن معاناتنا البسيطة ليست هي الضيقة العظيمة. لكن الكنيسة في سميرنا عانت الكثير من الألم والاضطهاد من أجل اسم الرب يسوع. ثانيا، يحكي عن الفقر، أي عن نقص الموارد المالية. فقد كانت الكنيسة الأولى مؤلفة في معظمها من الفقراء، وحتى حينما آمن الأغنياء بالمسيح قامت السلطات الحاكمة آنذاك بمصادرة أملاكهم بسبب إيمانهم. أما عبارة مع أنك غني فتشير إلى الغنى الروحي الذي كانت تتمتع به الكنيسة، فقد كانوا مباركين بكل بركة روحية. لاحظ التباين بين هذه الكنيسة وبين الكنيسة الغنية في لاودكية. فقد قال الرب يسوع لتلك الكنيسة: أنت تعتقدين أنك غنية، لكنك في الحقيقة فقيرة دون أن تعلمي بذلك. وهكذا صديقي، لم يكن باستطاعة الكنيسة المستشهدة، كنيسة سميرنا، أن تتباهى بأن هناك أغنياء بين رعيتها، فقد كانت تضم العبيد السابقين والهاربين والمعتقين والفقراء وأولئك الذين فقدوا كل ما لديهم حينما آمنوا. ثالثا، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. هذا يعني أن اليهود الذين كانوا في سميرنا والذين أتوا إلى المسيح كانوا يهودا من الداخل والخارج، لكن سميرنا كانت مدينة حضارية قام فيها اليهود بنبذ إيمانهم بالعهد القديم. ورابعا، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. كان هذا تشجيعا من الرب يسوع إلى خاصته في وسط الاضطهادات، وهذه هي المرة الثانية في هذا السفر التي يقوم فيها الرب يسوع بتقديم التشجيع للمؤمنين، ويخبرنا التاريخ أن جموعا غفيرة استشهدت وهي تسبح الله. خامسا، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، وسوف نتطرق إلى هذا المخلوق المخيف فيما بعد. لكن الرب يسوع وصفه بأنه المسؤول عن المعاناة التي كان قديسو سميرنا يجوزون فيها. قد نلقي نحن اللوم على الأشخاص أو الظروف التي هي مجرد أدوات في يد إبليس، لكن الرب يسوع يرجع بنا إلى أصل المتاعب. سأتوقف عند هذا الحد أصدقائي على أن أتابع الحديث عن كنيسة سميرنا في المرات القادمة. أرجو أخي الكريم أن تكون موضوع مدح الرب دائما وأبدا ككنيسة سميرنا، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه.